المجلة الاقتصادية. سعد الصابري،
أهلا بكم. هذا الأسبوع ننقل لكم في مجلتنا بعض أجواء المعرض الزراعي الدولي بباريس في دورته 53، لنذهب بعدها إلى طقس ومناخ الاستثمار في مصر مع وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان، كي نختم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها بالنسبة للاقتصادات. يرافقني خلال هذه الساعة ميكائيل جونكالفيس، ابقوا برفقتنا. من داخل معرض باريس الدولي للزراعة في دورته 53، والتي شهدت انخفاضا ضئيلا في عدد الزائرين بنحو 11%، ولكن على الرغم من ذلك يظل عدد الحضور يتجاوز 600,000 زائر، على الرغم من أنها كان هناك توقعات وأمال بتخطي حاجز 700,000 زائر هذا العام. أيضا يمكن أن نتحدث هنا من أن الحكومة كذلك كانت قد أكدت في أكثر من مرة بأن قطاع الزراعة في فرنسا، على الرغم من كل السلبيات وكل ربما المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الفرنسي، إلا أنه لا يزال يحقق مكاسب للاقتصاد تصل إلى 11 مليار يورو كإضافة للميزان التجاري. الصادرات الفرنسية تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد على الرغم من الظروف الحالكة. لكن ماذا أيضا عن الجانب العربي؟ هذا ما سنتابعه من خلال اللقاء الذي أجريناه اليوم مع الدكتور خليل حسين، وهو أستاذ في جامعة بيروت ولكنه كان زائرا إلى باريس وحضر المعرض الزراعي لأنه مهتم بسياسات واقتصادات الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة العربية. تتابعونه معنا، ولكن قبل ذلك تعالوا لنتعرف على آراء الزائرين وبعض التجار العرب الذين شاركوا في هذا المعرض، وعلى رأسهم المملكة المغربية التي دوما لها أجنحة كبيرة جدا داخل معرض باريس الفلاحي الدولي. واستطلعنا آراء بعض العارضين وأيضا بعض الزائرين من المملكة المغربية لنستمع لهم.
الهدف ديالنا هو التسويق، خصنا نخرجوا بهذا المعرض بالإضافة للمعرفة ديال المنتوج، يكون هناك واحد الصفقات تجارية اللي كتمكن تكون عندنا رؤية واضحة على المدى البعيد.
تقلب على منتوجات اللي هي كاينه محليه ذو جوده عاليه وعندها شهادات اللي هي كتقدم ضمان اكثر للمستهلك.
بلبنان يعني بنهتم كثير بالسردين المغربي، عندنا عده انواع من السردين، بس السردين المغربي عندنا بشكل مميز وفي عليه طلب السوق اللبناني.
العلامه المغربيه التجاريه رائعه ومنتجات مرغوبه للمستهلك، وما شاء الله المغاربه الناس شطار في التجارة على مستوى العالم.
التواجد المغربي وتواجد متنوع، يعني هناك شركات كبرى متوسطة وشركات صغيرة وكذلك مصدرين جدد لجوا لهذا المعرض لأول مرة.
مصر أيضا حاضرة هذا العام وبقوة كذلك، لأنها تتجه نحو الدول الأوروبية من أجل إنعاش قطاع الصادرات الزراعية والزراعية الغذائية لتحسين مناخ الاقتصاد وأيضا لتحسين الميزان التجاري الذي يمر بصعوبات هذه المرة. ولكن دعونا نستمع إلى السيدة مريم صيام، وهي صاحبة إحدى الشركات المتخصصة في التسويق للمنتجات الزراعية.
متخصصة في إنشاء شبكة متكاملة تسويقية لصالح صغار المزارعين، يعني الفلاحين، بهدفها اللي هي تربطهم بشكل مباشر بالأسواق اللي هم مش عارفين يوصلوا لها.
والآن نمر مباشرة إلى الدكتور خليل حسين، الأستاذ في جامعة لبنان والذي يحدثنا عن الاقتصاد الزراعي في العالم العربي والأمن الغذائي الذي يمر بصعوبات عديدة وهناك انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي مؤخرا. دكتور خليل، في البداية إذا حدثنا عن أسباب عدم اهتمام أو عدم التركيز على القطاع الزراعي على الرغم من أنه قطاع واعد في المنطقة العربية.
على الرغم من جهود وزارات الزراعة في كل الدول العربية، ولا شك أن جهود مشكورة وحثيثة، إلا أن نجد أن الدعم السياسي في هذه الدول للقطاع الزراعي هو ضعيف جدا جدا جدا. نجد أن وزارات المالية ووزارات التخطيط على سبيل المثال لا تضع الزراعة كأولوية بالنسبة لهذه الدول. حتى في سنة 2008 لما ابتدت دول ووزراء المالية بالذات يدفعون فاتورة مرتفعة لاستيراد الغذاء، ابتدوا يفكروا أنه يجب أن نضع الزراعة كأولوية وندعم الاستثمار في الزراعة، استثمار في المشاريع الزراعية وكذلك الاستثمار في البحث الزراعي العلمي. ولهذا نجد أن الدول العربية ما زالت يعني بعضها غير مقتنع تماما بما للزراعة من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
طيب هناك من يقول دكتور خليل بأن الفساد هو أحد مسببات هذا التراجع في القطاع الزراعي وبالتالي ما يؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة العربية، ما هو رأيك؟
يعني بالنسبة للقطاع الزراعي بصراحة لا أظن أن هناك فساد، قد يكون هناك في قطاعات أخرى. القطاع الزراعي إلى حد ما بالنسبة لدعم الزراعة في الدول العربية كما ذكرت هو محدود جدا، قد يكون هناك مستفيدين من موضوع الاستيراد أيضا يعني لا شك، لكن كما ذكرت إذا أخذنا الفساد بالنسبة لدعم القطاع الزراعي ليس هناك بالأموال الكافية التي تستثمر في القطاع الزراعي من أجل إيجاد الفساد، يعني هاي النقطة. لكن قد يكون هناك كما ذكرت عراقيل بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن يعني ليس هناك ما ممكن أن نأخذه كمثال على هذا الموضوع.
ربما يتبادر لمستمعي مونتي كارلو الدولية وللجميع سؤال دكتور خليل، يعني لماذا المستثمر في المنطقة العربية لا يركز على القطاع الزراعي ويتجه إلى قطاع أخرى، القطاع العقاري، الذهب، البورصة وغيرها من القطاعات؟
معظم المستثمرين بيروحوا للربح السريع، والاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون مستدام من أجل نتائج ممتازة، لكن ما فائدة أن تبني عقارا وأن لا تبني بلد؟ يعني الاستثمار في القطاع الزراعي له أبعاد كما ذكرت سابقا، أبعاد اقتصادية وكذلك اجتماعية وبيئية. الأبعاد الاجتماعية نجد أنها هامة جدا في عالمنا العربي، حيث أن المناطق الريفية بحاجة إلى دعم من أجل الاستقرار ومن أجل إيجاد فرص عمل لهذه الفئات من الناس التي تعتبر هي السواد الأعظم من العالم العربي. إذن قد تفيد العقارات 1 ولا 2% من رؤوس أصحاب رؤوس الأموال يعني أو من رؤوس الأموال، لكن بالنسبة للفائدة على المدى الطويل لهذه البلدان يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الزراعي والتنمية الريفية المستدامة.
شكرا جزيلا لك دكتور خليل حسين الأستاذ في جامعة لبنان والمتخصص بسياسات واقتصادات الزراعة. وسط ما يمر به الاقتصاد العالمي من تباطؤ وأزمات متتالية ومتكررة، في مصر تحديدا أزمة الدولار تثير قلق المستثمرين والمستهلكين في آن معا. كيف هي أجواء وشروط الاستثمار في مصر اليوم؟ هذا ما نناقشه مع السيد أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري. أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية معالي الوزير.
أهلا وسهلا بك وأهلا بمونتي كارلو.
معالي الوزير، في مراجعة أخيرة جرى الحديث عنها ذكرتها وكالة بلومبرغ حول مستوى النمو ومعدل النمو المصري الذي تم مراجعته أو خفض توقعات فيما يخصه من 5% إلى 4%، فهل هذا أيضا ما قامت به المجموعة الاقتصادية مؤخرا؟
هو الحقيقة المجموعة الاقتصادية فعلا تشتغل على تارجت أو على هدف إن إحنا إن شاء الله نحاول نصل إلى 5%. قد تكون الظروف العالمية النهاردة التباطؤ في النمو الاقتصادي اللي حدث في العالم كله بالإضافة إلى القلق اللي موجودة في دول كثيرة قريبة من مصر قد تكون طبعا مؤثرة، ولكن إحنا بنحاول نعمل كل ما في وسعنا إن إحنا ما ننزلش عن نسبة 5% النمو المستهدف بكثير. قد طبعا نهبط شوية عن 5% المستهدفة، ولكن كل وسع المجموعة الاقتصادية النهاردة أن بتعمل على دفع عجلة النمو حتى تستطيع الوصول إلى قريب من 5%. يعني خليني أقول لحضرتك أيضا إحنا بنشتغل على ميزان التجارة في عدة محاور، بنشتغل على ميزان التجارة بالتفاصيل، بنشتغل مع مصنعي الأسمدة، بنشتغل مع مصنعي الحديد بحيث أن نوصل بالطاقات الإنتاجية لهذه المصانع في مصر للطاقة الإنتاجية القصوى. لو وصلت للطاقة الإنتاجية القصوى في قطاع زي الأسمدة، هقدر أرجع أصدر تاني أسمدة مصرية للخارج، وده هيولد حصيلة من النقد الأجنبي تصل إلى قرابة 2 مليار دولار في العام. هقدر أيضا من خلال الوصول بالطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد القائمة اللي بتغطي طاقة إنتاجية محلية مصممة أكثر من 9 مليون طن، هستطيع من خلال إن هي تنتج من المرحلة الأولى مكورات الحديد تخفيض الاعتماد على الاستيراد قرابة 1.160 مليار دولار. أيضا هتستطيع إن هي تغطي السوق المحلي، وبالتالي مش هستورد منتج نهائي من الخارج بقرابة 1 مليار دولار. فبنشتغل على التفاصيل جيدا اللي تعمل حاجتين: تدفع عجلة النمو، لأن هذا الإنتاج هيساعد على دفع عجلة النمو لما يوصلوا لطاقات إنتاجية كاملة، بالإضافة إلى تساهم في تقليل العجز في ميزان التجارة بين الاستيراد والتصدير. أيضا بنشتغل على عدة محاور من ضمنها جذب استثمارات أجنبية. جذب استثمارات أجنبية مصنفينها حاجتين: القطاع الأولاني هو الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالفعل وتريد التوسع، هذه الاستثمارات يمكن أسهل في العمل عليها وجذبها من الاستثمارات التي لم تدخل بعد، وهذه الاستثمارات عشان تزود توسعها بنديها تسهيلات أفضل، بنحاول نحل أي مشاكل قد تكون عالقة تاريخية بحيث أنه يستطيع أنه يكمل استثمار وتوسعه في مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية. بنعرض عليها النهاردة منطقة جاذبة جدا جدا زي محور تنمية قناة السويس. محور تنمية قناة السويس دول النهاردة 192 كيلو عليهم 6 مواني بيقعوا في قلب العالم، بيربطوا الشرق بالغرب، فيها مناطق صناعية جديدة، فيها مناطق لوجستية جديدة، فيها قانون خاص للمناطق الاقتصادية. فالحقيقة ده المحور التاني اللي بنشتغل عليه علشان نقدر نصل إلى معدلات النمو المستهدفة إن شاء الله في الخطة. يمكن أرجع حضرتك أيضا السنة العام الماضي كانت توقعات معدلات النمو تصل إلى 3% من المؤسسات الدولية، الحمد لله قدرنا نحقق 4.2%، فعدت التوقعات بتاعت المؤسسات الدولية. خلال نفس العام كانت المؤسسات الدولية أيضا بتراجع معدلات النمو، حصل مراجعة مرتين من المؤسسات الدولية. المراجعة الأولى كانت قالوا أن مصر ستستطيع أن تحقق 3.5 مش 3، المراجعة الثانية كانت أن احنا ممكن نحقق 3.8% نمو في الناتج المحلي الإجمالي مش 3 ولا 3.5، واللي تحقق الحمد لله كان 4.2. لكن مع الظروف العالمية كلها نحن كمجموعة اقتصادية تحت رئاسة دولة رئيس الوزراء المصري وفخامة رئيس الجمهورية بنراجع باستمرار كل العناصر اللي بتؤدي لتباطؤ، وبنحاول نحل حلول سريعة علشان ما نسيبش النمو يتباطأ للي بيتوقعوه، بإذن الله نعدي 4.2% اللي تحققت العام الماضي.
نعم، هنا معالي الوزير المصري وزير الاستثمار أشرف سلمان تحدث تحديدا عن يعني محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي المستهدف ربما استقطابه إلى مصر. شهدنا في الفترة الماضية الكثير من الحديث عن قانون الاستثمار الموحد وأيضا الشباك الواحد وأيضا توحيد الجهات التي المسؤولة عن تخصيص الأراضي، فهل تم تفعيل ذلك؟
هو خليني أقول لحضرتك أنه ما تم في قانون الاستثمار تعديلات كانت لازمة، وهو ليس قانون جديد، تعديلات كانت لازمة. هذه التعديلات اللي كانت لازمة نبعت من المشاكل التاريخية، ده اللي دعا الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية أن هي تقوم بالتعديلات المطلوبة لهذا، وضع ضمانات أكثر في الجزء الخاص بالضمانات، وضع باب تحاله للجان فض المنازعات حتى أن تصبح صادرة بقوة القانون ويصبح قرارها ملزم لأي جهة إدارية في مصر تنفيذه. أيضا حضرتك بتقولي الباب بتاع الأراضي والجزء الخاص بالباب بتاع الأراضي والجزء الخاص بالشباك الواحد، احنا حضرتك عارفة طبعا ده عمل مؤسسي، احنا قلنا في بداية إطلاق الشباك الواحد احنا بنتكلم النهاردة على 18 شهر لإنهاء التنفيذ من الأول للآخر، خلصنا منهم 6 شهور، اشتغلنا فيهم جيدا جدا، حصرنا كافة الإجراءات اللي موجودة في مصر، بيشتغل معنا مستشارين دوليين والبنك الدولي والOECD في تخفيض هذه الإجراءات للحد الأدنى المقبول دوليا وفقا للأعراف الدولية، ثم هنبدأ مرحلة الأوتوميشن لهذه الإجراءات المخفضة، ثم هنبدأ مرحلة ما قبل التنفيذ. فالحقيقة احنا ماشيين على الجدول اللي طرحناه، لأن ده خلق نظام مؤسسي كبير، بنفعل بجانب هذا النظام المؤسسي المناطق الاستثماريه. المناطق الاستثماريه دي اوريدي فيها وان ستوب شوب. ايضا بدانا في تفعيل موضوع الاراضي، طرحنا اول طرح الاراضي بالتعاون مع وزاره الاسكان و64 قطعه تم تقييمهم وطرحهم مش مزاد، تم طرحهم وفقا لباب الاراضي بقانون الاستثمار. فالتفعيل ماشي ستيب باي ستيب، وفعلنا بقوه لجنه صد المنازعات اللي وردت بالقانون، وايضا فعلنا حاجه هامه جدا، مجلس اداره هيئه الاستثمار المنوط بانه يراقب الاستثمار في مصر. النهارده المجلس ده اصبح فيه 8 من القطاع الاستثمار الخاص و3 من القطاع الحكومي، ودي الحقيقه ثوره في الحوكمه وثوره في انه القطاع نفسه هو اللي بقى بيدير، ودي قريبه جدا من مؤسسات الرقابه الذاتيه اللي كانت بتحصل في دول العالم المتقدمه. ففعلنا اجزاء كثيره في القانون وبنفعل الباقي واحنا ماشيين، وهدفنا مش ان احنا فقط نعمل تغيير وقتي، هدفنا ان احنا نعمل تغيير مؤسسي طويل الامد.
نعم، ايضا هناك نقطه الضرائب، اجلتم الضريبه على الارباح الراسماليه لعامين، هل سيتم العوده لهذه الضريبه في مايو ايار من العام المقبل 2017، ام هل هناك نيه لالغائها تماما؟
بص يا فندم، احنا ما بنصدقش الاحداث. احنا عندما درسنا تقدير الضريبه سنتين درسنا ان السوق حاليا مش مستحمل تطبيق الضريبه سنتين، لا اليه ولا منهجيه، وبالتالي فخدنا القرار بتاجيلها سنتين. هنقول بقى لكل حدث حديث، عندما نرى بعد سنتين لما يخلصوا الظروف تستطيع ان هي تتحمل هذا او لا تتحمل هذا، بتتم الدراسه في الوقت ده وبيتم الرؤيه في الوقت ده حتى يكون هناك تقدير لكل الظروف المحيطة بالقرار.
نعم، دائما في محفزات الاستثمار اليوم هناك أصوات ربما متخوفة من مادة التخطيط الضريبي وإعادة مطابقة الاستحواذات والصفقات الموجودة اليوم مع التحصيل الضريبي، ما ربما يتعارض مع الوعود التي كانت قدمت لا يتم يعني مصادرة ممتلكات أو مصادرة أو تجميد أرصدة في حالة ثبوت التهرب الضريبي. فهل هناك تنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية؟
طبعا في تنسيق مع مصلحة الضرائب، في تنسيق مع وزارة المالية. أنا لسه بعتين، كان في مشكلة النار، بعتين لوزارة المالية أمس لحلها، وزارة المالية استجابت النهاردة صباحا وبعتت لنا قائمة على حل المشكلة دي قبل نهاية اليوم النهاردة. في تنسيق الحقيقة في الحتة دي كامل، لأنه في هدف عند المجموعة الاقتصادية، الهدف النمو، الهدف التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، الهدف خلق مناخ أفضل للاستثمار. وخليني أقول لحضرتك الأهداف دي مش بتقال بس كده، لا، ليها تطبيق. النهاردة عندما عرضنا مؤشرات أداء الأعمال الواردة بتقرير البنك الدولي والآي سي على دولة رئيس الوزراء وفي اجتماع في مجلس الوزراء، قرر على طول دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تشكيل لجنة للتنسيق الوطني في تنقيط وتصفيه الإجراءات حتى أن تتطابق مع الإجراءات الدولية اللي بتطبق في العالم. واتعملت لجنة وزارية كبيرة فيها وفيها أعضاء كثيرين، وزير المالية عضو بها، وزير الاستثمار بيرأسها، وزير التخطيط عضو بها، أيضا وزير الكهرباء عضو بها، وزير الإسكان عضو بها، وزير التنمية المحلية عضو بها. وهذه اللجنة التنسيقية الوطنية هدفها أن هي تنظر النهاردة في أداء الأعمال في مصر حتى يستطيع أن تكون هناك بيئة ومناخ لأداء الأعمال يجذب الاستثمارات. فالحقيقة ده توجه الحكومة كلها، وأعتقد أنه توجه بيؤمنه الفعل، والجري الرئيسي اللي بنعمله يوميا والتوجهنا الأساسي هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو، زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التشغيل. والاثنين دول مش هيتأتوا إلا هناك توجه جماعي ناحية تشجيع الاستثمار.
دايما على أثير مونتي كارلو الدولية مع وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان. سيد أشرف، إذا تحدثنا عن جزئية تهم ربما المصريين العاملين في الخارج، هي جزئية تخصيم أرض الوطن والأراضي للمصريين في الخارج مع خصم ربما ذلك، وهي إحدى أدوات ضخ العملة الأجنبية في مصر، أين وصلت هذه الجزئية اليوم؟
أول طبعا حضرتك عارفة أن السورة النهاردة في الأسواق العالمية ليست جيدة جدا. إحنا دايما أما بننزل بأي منتج مصري هنخصم أو هننزل بمنتج زي السند الدولاري المصري، بنرى أوضاع السوق العالمي، ومن خلال اوضاع السوق العالمي بنبدا ننزل، لان احنا عندنا ادفايزر في هذا الملف بالذات. ما اعتقدش ان النهارده اليومين دول اوضاع السوق العالمي تسمح بنزول سندات او نزول سندات تخصيم، واول ما وضع السوق في السوق العالمي بيتحسن على طول بنبقى عارفين التوقيت وبننزل في التوقيت ده.
نعم، وما رأيك اليوم لكي نستكمل ربما الحديث عن ما يخص أيضا المصريين في الخارج في شهادة بلادي وأدوات التمويل لمخاطبة المستثمرين في الخارج تحديدا؟
هو الحقيقة ده نبع من العكس، يعني مصر ما بدأتش طرح شهادة المستثمرين في الخارج للعاملين برا الأول، لا ده جاء النهاردة ريكوست، جاء طلبات من المقيمين والمغتربين بالخارج والعاملين بالخارج، ما تعملوا لنا وعاء ادخار يا جماعة دولار نحط فيه فلوسنا. فالحكومة تحركت استجابة لطلب الناس، والحقيقة تحركت بقوة وزيرة الهجرة جابت الطلبات دي للمجموعة الاقتصادية ثم البنك المركزي، وبدأ على طول البنك المركزي مع وزارة الهجرة مع دولة رئيس الوزراء ان هم يبدأوا طرح هذا الرغبة اللي جات من الجانب المصري المقيم بالخارج والعامل بالخارج، ثم طرحت هذه الشهادات لتكون مناسبة ان هم يحطوا اوراق ادخارية دولارية في بلدهم وحاجة تربطهم ببلدهم، وفي نفس الوقت يبقى بعائد جيد افضل من اللي بيعملوه في الخارج.
نعم، وما هي وجهة نظرك كاقتصادي في تنشيط السوق الثانوي للسندات، وهل برأيك ان اسعار الفائدة لأدوات الدين سترتفع بسبب الأزمة الدولارية؟
انا يعني اعتقد الشخصي نحن نعمل اليوم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومع وزارة المالية لإعادة مرة أخرى السوق الثانوي للسندات داخل البورصة. والحقيقة إعادة السوق الثانوي للسندات داخل البورصة مرة أخرى من شأنه يخلق ما يقال عليه منحنى عائد، وإذا خلق منحنى العائد بقى فيه إفصاح وشفافية كاملة في تداول السندات، والعائد حتى الاستحقاق يصبح أكثر وضوحا أمام المستثمر، كان فرد أو كان مؤسسة أو كان مؤسسة تبغي فقط الاستثمار في أدوات الدين. وبالتالي عودة مرة أخرى تداول السندات الحكومية في السوق الثانوي سيساعد على مزيد من الإفصاح، سيساعد على مزيد من الشفافية، والإفصاح والشفافية دول الاثنين هيؤدوا إلى أن ممكن تلاقي الكيرف كله المنحنى كله بينزل لتحت، وده يحسن كثيرا من العائد حتى الاستحقاق في أدوات الدين. ما أعتقدش أنه موضوع العملة الأجنبية هيبقى مؤثر، لأنه الفرق الحقيقة كبير بين معدل العائد على أدوات الدين بالدينار المصري ومعدل العائد على أدوات الدين بالعملة الدولارية.
نعم، إذا تحدثنا عن الاستثمارات المستهدفة، ما الذي تحقق ونحن في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وما المستهدف للسنة المالية القادمة؟
المستهدف كانت السنة دي الحقيقة بجذب استثمارات مباشرة أجنبية تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليار دولار، لكن حضرتك عارفة أنه جزء كبير من هذه الاستثمارات احنا طبعا مش بنشتغل رقم مستهدف من فراغ، بنشتغل رقم مستهدف بتفاصيله وبدراسة تفصيلة وحتى يمكن بدراسة المصادر بتاعته اللي جاي منها هذا الاستثمار المباشر الأجنبي. وبالتالي احنا كنا بنتوقع ان تكون هناك تقريبا 50% لقطاع البترول و 50% للقطاعات الاستثمارية الأخرى في هذا المؤشر وهو 8 مليار دولار، والربع الأولاني فقط تحقق فيه 1.7 مليار دولار صافي استثمار مباشر أجنبي. يمكن الربع الثاني لسه ما طلعش، لأنه حضرتك عارفة طبعا طبيعة الشركات البترول هي جوينت فينشر، وبعدين عبال ما ميزانية الجوينت فينشر بتنتهي ثم ترفعها إلى الهيئة العامة للبترول الشريك الرئيسي والمراقب الرئيسي، ثم الهيئة العامة للبترول تعد قوائمها المالية ثم ترفعها إلى البنك المركزي وهيئة الاستثمار حتى يتم تسجيل الرقم كاستثمار مباشر أجنبي. فدايما بيبقى عندنا لاج أو بيبقى عندنا تأخر في الأرقام اللي جاية في الاستثمار المباشر الأجنبي ما بين ربع إلى ربعين. عشان كده يمكن الحمد لله 1.7 مليار دولار دول بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي يعتبر فيهم نمو. فبنأمل إن شاء الله في ظل التحديات الكبيرة اللي حوالينا إن احنا نحاول إن شاء الله نقترب من تحقيق الرقم بنسبة كبيرة بإذن الله.
كان هناك في مارس أذار من العام الماضي في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الكثير من الوعود ومذكرات التفاهم الاستثمارية، كان هناك 6 مليارات استثمارات أيضا من وهي وعود خليجية من الكويت والسعودية والإمارات، هل تم ضخ هذه الأموال بالفعل وهذه الاستثمارات أم ليس بعد؟
هو خليني أقول لحضرتك حاجة، أنه مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي كان في ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاولاني هي عقود تم توقيعها بالفعل، والعقود اللي تم توقيعها بالفعل دي كانت قيمتها 60 مليار دولار. النهارده بيتحقق منها على ارض الواقع 31 مليار دولار بيتنفذوا. طبعا بيتنفذوا، حضرتك تعلمي ان عقود الاستثمار المباشر بيتم تنفيذها على اكثر من، حسب كل طبيعه نشاط يتم تنفيذها فترات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات. لكن احنا النهارده بدا قطاع البترول كله ينفذ، بدا بعض قطاعات الاسكان تنفذ. فعندنا 31 مليار دولار من 60 مليار دولار في المؤتمر الاقتصادي شرم الشيخ بينفذوا النهارده على الارض. 29 مليار دولار اللي فاضيين واقفين على ان شاء الله سعر شراء الكهرباء من المستثمر، وده في صالح الحكومه المصريه كان التاخر ده، لان كل ما كنا بنتاخر الحقيقه كان الاتجاه بتاع انخفاض اسعار الكهرباء في الشراء لصالح المواطن المصري. وبالتالي الحكومه خدت قرار ان هي تاخر هذا شويه، لانه بدل اشتري كهرباء ب 10 سنت للميجا وات اور، النهارده اقدر اشتري كهرباء ب 5 سنت للميجا وات اور، وده طبعا التزام طويل الاجل لمده 25 سنه. فكانت الرؤيه انه من المتخصصين في الكهرباء ان انا اخر سن انهاء هذه التعاقدات عشان احصل على سعر شراء كهرباء افضل. وان شاء الله الفتره الجايه هنجد انه بقيه ال 29 مليار دولار دول بادئين يخشوا بالتوالي على التنفيذ، وانس طلع ان شاء الله سعر شراء الكهرباء من المستثمر. ده فيما يخص العقود، وده المحور الاولاني ان شاء الله. فيما يخص اتفاقيات اللي كنا عليها بنقول عليها غير ملزمه قانوني وهي مذكرات تفاهم، بالفعل تم تحويل عدد 5 مذكرات تفاهم من مذكرات تفاهم الى تعاقدات، ومن تعاقدات الى مشروعات بدات تنفذ على الارض، ودي في مجال الاسكان والتعمير، ودي بقيمه 170 مليار جنيه مصري على 7 سنوات. فده المحور الثاني من محاور مؤتمر شرم الشيخ. المحور الثالث وهو الودائع الخليجية وهي 6 مليار دولار، والوعود باستثمارات تنموية وهي 6 مليار دولار الأخرى. 6 مليار دولار الودائع دخلوا في شهر إبريل 2015، والجزء الآخر الاستثمارات حاليا الثلاث دول اللي وعدوا بيدرسوا الاستثمارات بتاعتهم إن شاء الله 6 مليار دولار هتبدأ تدخل في إيه؟
نعم، هنا ربما أسأل في هذه الجزئية عن المجلس التنسيقي المصري السعودي والذي تأجل أكثر من مرة، وجرى حديث عن أن هناك حزمة مشروعات يجدها ربما الطرف السعودي غير جدية حتى الآن، وهو سبب التأجيل. فيعني هل يمكن أن نتوقع موعدا نهائيا للاتفاق؟
خليني أقول بس أنه الحقيقة الطرف السعودي والمجلس التنسيقي المصري السعودي كان على أعلى مستوى من التنسيق، على أعلى مستوى من الجدية من الطرفين، لأنه بيقودوا القيادتين العظمتين في الدولتين، بيقودوا فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وبيقودوا الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية. فكان الحقيقة التنسيق والاهتمام على أعلى مستوى، بالإضافة إلى أنه المجلس قام بالاجتماع 4 مجالس تنسيق متتالية. أيضا الوضع اللي وصلت له المجلس في قطاعات كثيرة جدا في تقدم، من ضمنها الإعلان للأمير محمد بن سلمان عن 5 سنوات تمويل المواد البترولية، أيضا الإعلان عن نية الاستثمار ب 30 مليار ريال سعودي في مصر. ولكن هي الناس في الاستثمار المباشر بتستعجل الحقيقة، الجدية كاملة، وبدأت الجانب السعودي يعمل تدقيق نافي للجهالة، وبدأ يبص في المشروعات المعروضة. ولكن حضرتك تعلمي جيدا أنه الموضوع ده بياخد شوية وقت، الاستثمار غير الوديعة وغير المنحة وغير التمويل. الاستثمار بيبقى فيه دراسات بتأخذ كثير من الوقت، بيبقى فيه معاينات، بيبقى فيه دراسات جدوى، بيبقى فيه أطراف خارجية، وبالتالي دايما الناس بتبقى بصة للاستعجال، وانس قلنا هنستثمر النهاردة طب فين الفلوس. الاستثمار طبعا له طبيعته، بالأخص الاستثمار المباشر بيأخذ أكثر وقت من أي أداء.
نعم، هناك لغط أيضا ربما، ويعني خلط في بعض المصطلحات لدى الشارع المصري عندما نتحدث عن إعادة هيكلة شركات القطاع العام الطرح في البورصة، وخلط ذلك مع الخصخصة. هل هناك أي علاقة؟ هل هناك توجه لخصخصة، أم أن هناك فرق ربما للمستمع إذا قارنت له بين ما هو إعادة الهيكلة والطرح في البورصة والخصخصة؟
لا، احنا فينا مشغلين منذ 30/6/2014 على اعاده هيكله الاصول المملوكه للدوله. يعني ايه اعاده هيكله الاصول المملوكه للدوله؟ شركه النهارده بتعمل 1 مليون جنيه ارباح، انا شايف ان الشركه دي لازم تكون بتعمل 10 مليون جنيه ارباح. يبقى محتاج اعيد هيكله الاداره، محتاج ادرب العماله، محتاج اشتري معدات جديده، محتاج ان انا القطاعات اللي بتخسر داخل هذه الشركه ابتدي اعيد هيكلتها عشان تكسب، محتاج اعمل اعاده هيكله ماليه وفنيه واداريه داخل كل شركه عشان تستطيع ان تحقق العائد من هذا الاصل، العائد المحترم اللي مقبول وفقا لاعراف الاستثمار من هذا الاصل. ولو بصينا برضو تاني خلينا نقول التجربه هي اللي تقول والفعل هو اللي يقول النيه، عشان ما ندخلش في النوايا. منذ 30/6/2014 حتى الان احنا بدانا اعاده الهيكله الاداريه والماليه لقطاع الاعمال العام ل 125 شركه، كان ال 125 شركه تحقق نتائج 588 مليون جنيه ربح قبل الفوائد والضرائب ب 30/6/2014. ب 30/6/2015 اصبحت هذه الشركات بتحقق 1,908 مليار ربح قبل الفوائد والضرائب. في 30/6/2016 ان شاء الله بنستهدف ان تحقق هذه الشركات قرابه ال 4 مليار جنيه ربح قبل الفوائد والضرائب. اذا احنا النهارده بالتنفيذ بنقول ايه هي الخطه، مش بالاشاعات ولا بالخلط في المفاهيم.
نعم. طيب ماذا عن هناك نقطة دخول كيانات مثل أبراج الإماراتية إلى السوق المصرية، أيضا ما يتم من عمليات استحواذ، كل ذلك كيف يمكن أن يؤثر على الاقتصاد المصري؟
كل ذلك يؤثر على الاقتصاد المصري إيجابا، لأنه معنى دخول كيانات استثمار مباشر زي أبراج كابيتال ومعنى دخول كيانات تستحوذ على بنوك الاستثمار معناها أن هذه الكيانات بتدرس وشايفة أن الفرص في السوق المصري فرص واعدة، وأن مستقبل الاقتصاد المصري مستقبل كبير، لأن عمر ما بنلاقي شركات الاستثمار المباشر بتدخل أسواق ناشئة إلا ما تكون هذه الأسواق متجهة ومرشحة للنمو، ده نمرة واحد، إلا ما تكون هذه الأسواق لديها فرص استثمارية بتحقق عوائد عالية، ده نمرة اثنين، إلا ما تكون هذه الأسواق فتح أزرعها لاستقبال الاستثمارات المباشرة بشكل عام، ودي نمرة ثلاثة.
نعم، يعني اليوم عندما نتحدث عن توجه إلى صندوق نقد الدولي والبنك الدولي، هل هناك حاجة ملحة اليوم للاقتراض؟ هل هناك في برنامج الحكومة يشتمل على الاقتراض من البنك الدولي؟
هو يا فندم إحنا دائما كل الأشياء مطروحة، المجموعة الاقتصادية دائما بتدرس وبترى الوقت المناسب لأن هي تقوم فيه بالإجراء، إنما كل الأمور متاحة أمامنا. ليه إحنا نزلنا سند في السوق الدولي؟ عشان أفتح السوق الدولي أمام مصر. الفكرة كلها مش 1.5 مليار دولار اللي نزلوا في السوق الدولي، لا، الفكرة إن أنا حطيت أداة مالية ليا جوا السوق الدولي، وبالتالي أنا فتحت الباب أمام مصر للاقتراض من السوق الدولي إذا رغبت. فإحنا دايما بنحط كل البدائل أمامنا كمجموعة اقتصادية، وفي الوقت المناسب بندرس أني أنسب بديل نبتدي نتحرك عليه.
نعم، وأنت متفائل حسب آخر لقاء تلفزيوني لك، مصر لا يمكن تدخل في الحيط أبدا.
مصر يا فندم دايما هتنمو ودايما إن شاء الله هتكبر، فيها قيادة رشيدة جدا، فيها مواقع الحقيقة استثمارية جبارة، فيها فرص كبيرة جدا، فيها 90 مليون أعتقد هم اللي عايزين التغيير، فكل دي عناصر بتؤهل مصر لأن يكون الاقتصاد الناشئ القادم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان.
شكرا لحضرتك وشكرا لمونتي كارلو وشكرا جزيلا أستاذ سعد.
تجارب صغيرة ومتوسطة ونجاح كبير.
وسط ما يمر به الاقتصاد المصري من صعوبات وما يمر به أيضا الجنيه من انخفاض في سعره أمام العملات الأجنبية لا سيما أمام الدولار الأمريكي، كل تلك المشاكل الاقتصادية يجري الحديث دوما عن التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في هذا القطاع تحديدا. لكي نفهم ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصري ولمشاكله، نستضيف السيد عمر المغاوري العضو المنتدب لمجموعة FEP Capital في مصر. أهلا بك سيد عمر.
أهلا وسهلا فيك.
سيد عمر، إذا تحدثنا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر اليوم، كم تمثل من حجم الاقتصاد المصري حتى هذه اللحظة؟
القطاع طبعا قطاع الشركات الصغيره والمتوسطه بيمثل يمكن اكتر من 98% لما بنتكلم كعدد شركات، يعني عدد الشركات اللي مصنفه شركات صغيره ومتوسطه بتوصل لتقريبا 98% من اجمالي عدد الشركات اللي في مصر.
نعم
ده كعدد. القطاع طبعا هو برضه في نفس الوقت يعتبر اكبر موظف للعماله في مصر، يعني يعتبر اكبر الشركات الصغيره والمتوسطه العمالة اللي فيها في القطاع الخاص هي تعتبر أكبر موظف للعمالة. فلما بنقول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو العمود الفقري للاقتصاد المصري فده حقيقي، الأرقام بتقول كده فعلا.
في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي العام الماضي في مارس أذار كان هناك حديث عن مشاريع كبرى، وأيضا خلال الكلمات والتصاريح التي يعني ألقى بها المسؤولون ومن بينهم رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، أيضا يعني تطرق الجميع إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما من أجل خلق فرص عمل. اليوم أيهما يمكن أن يساهم بشكل أسرع في حل المشكلات التي يمر بها الاقتصاد المصري اليوم؟
انا هقول لحضرتك فيلم احنا في مؤتمر شرم الشيخ السنه اللي فاتت طبعا كان في اطلاق لمجموعه كبيره من المشاريع الكبرى ما بنسميها المشاريع القوميه الكبيره، كان اهمها طبعا العاصمه الاداريه الجديده بالاضافه الى بعض المشاريع الكبيره في قطاع الكهرباء وبعض التعاقدات اللي تمت في القطاع دوت. في نفس الوقت احنا كان اطلقنا في الشركه من مؤتمر شرم السنة اللي فاتت اتجاهنا للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة لكذا سبب من وجهة نظرنا الاستثمارية لقد كده الفرص اللي موجودة في هذا القطاع. السنة دي طبعا مع المبادرة اللي أطلقها فخامة الرئيس بأن توجيه 200 مليار جنيه للقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي تتبعتها مبادرة البنك المركزي اللي كانت فيها تفصيل وتوجيه للبنوك لزيادة حجم التمويل للقطاع دوت اللي هو دلوقتي حوالي ما يجيبش تقريبا 6% إجمالي حجم التمويل البنكي لأنه يوصل ل20% من إجمالي حجم التمويل البنكي في بحر 4 سنين. ده جه الحمد لله تزامن مع المبادرة اللي احنا كنا أطلقناها من مارس السنة اللي فاتت من مؤتمر شرم، لأن الحاجتين مهمين يعني ربا على سؤال حضرتك. المشاريع القومية الكبرى ليها أهمية اقتصادية كبيرة جدا وليها بعد اقتصادي كبير جدا خصوصا حاجة زي العاصمة الإدارية الجديدة. في نفس الوقت القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة زي ما كنت بقول لحضرتك أهميته في السرعة اللي ممكن هذا القطاع بإعادة هيكلة بعض المصانع المتعثرة مثلا في جذب وإعادة عمالة تاني لما ترجع المصانع دي المكان بتاعها يدور، دي بتحصل بسرعة أكبر كتير طبعا من المشاريع القومية الكبيرة ومن الاستثمارات الضخمة عامة. يعني الاستثمار في القطاع دوت بيخلق فرص عمل أوفر أرخص من الاستثمار في مشاريع كبيرة، وفي نفس الوقت فرص العمل دي ممكن تتوظف في وقت أسرع كتير جدا خصوصا لو احنا خدنا قطاع المصانع المتعثرة لأن ده بتبقى أوريدي عمالة معروف أنها ممكن ترجع تاني لخطوط الإنتاج بتاعتها لما تشتغل بالطاقة القصوى بتاعتها تاني، فبتبقى الفرص أن إعادة العمالة دي سريعة جدا وباستثمارات صغيرة جدا.
دائما ونحن نتحدث معك سيد عمر المغاوري العضو المنتدب لـ FAP Capital نتحدث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا عندما ذكرت قضية التمويل وأنها تشكل فقط 6% من حجم التمويل المقدم للمشاريع، يعني اليوم كيف يمكن وسط ما تعانيه مصر من نقص في العملة الصعبة وانخفاض الاحتياطيات النقدية أن تزيد من هذه النسبة المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
هو الحقيقة أن هو ده كان الهدف الأساسي من التوجيه الاستثماري بتاعنا من سنة فاتت من مارس بالضبط السنة اللي فاتت للقطاع ده، كان نتيجة لأن في مجموعة كبيرة جدا النهاردة من الشركات اللي بنسميها متوسطة الحجم والشركات الصناعية اللي بحجم أكبر بيبقى فيه اعتماد كبير جدا على الاستيراد لمواد خام كتيرة، والنهاردة طبعا احنا كنا شايفين ان هيبقى فيه مشكلة كبيرة في توفير العملة الصعبة، فرهنا كان على الاستثمار في المصانع الصغيرة والشركات الأصغر اللي بتشتغل ب 80% مثلا من احتياجاتها بتبقى متوفرة في السوق المصري كمواد خام ومستلزمات إنتاج، وفي نفس الوقت عندها قدرة على إنتاج منتج نهائي قابل للتصدير. وبعض الشركات كمان كانت اوريدي بتصدر، ولكن مع نتيجة أزمات دورات رأس المال بتاعتها في الخمس سنين اللي فاتت ابتدت تقلص من حجم شغلها وابتدت توقف التصدير بتاعها. فاللي احنا بنعمله، احنا بنستثمر في الشركات دي لإعادة تدوير تاني المصانع بتاعتها وإعادة فرصة التصدير بتاعتها. اللي بيعمل اللي بالضبط الاقتصاد المصري محتاجه النهاردة، احنا محتاجين نخلق ونعزز من فرص الشركات اللي بتخلق منتج محل الصنع بديل للمنتج المستورد، بحيث ان احنا نخفف الضغط على الميزان التجاري، وفي نفس الوقت نخفف الضغط على احتياجنا للعملة الصعبة. وفي نفس الوقت الشركات اللي عندها قابلية على التصدير، احنا دورنا كمستثمر في قطاع الاستثمار المباشر ان احنا بنستثمر في الشركات دي ونساعدها تاني انها تفتح اسواق التصدير بتاعتها. ده بيخلق اوريدي للشركات دي تدفقات بالعملة الصعبة، وبيديها افضلية في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها في حين في مشكلة تدبير العملة. يعني ده تزامن مع مبادرات البنك المركزي زي ما كنت بقول لحضرتك في اول السنة، مع كمان اتجاهات البنك المركزي اللي حصل مؤخرا في اليومين اللي فاتوا تحديدا من تحرير التعامل على الصرف كإيداع وسحب للشركات، اللي انا شايفه خطوة مهمة جدا ترجعنا تاني لحرية يعني اقتصاديات السوق الحر، اللي برضو هتساعد كتير جدا الشركات اللي عندها قدرة تاني على انها يبقى عندها سوق تصدير، لان دي هتبقى فيها افضلية كبيرة جدا حتى للتمويل البنكي.
نعم. ما هو حجم الاستثمارات التي ترصدونها للاستثمار المباشر في هذا القطاع، وعلى كيف توزعونها ايضا بين الصناعات الموجودة اليوم؟
احنا راصدين ان شاء الله السنة دي في 2016 حجم استثمار ممكن يوصل ل 400 مليون جنيه، متوزعة 250 مليون جنيه للاستثمار في قطاع الزراعي وما هو مشتق من القطاع، الحاجات اللي لها علاقة بالتغذية، القطاع الغذائي زي الشركات الزراعية والشركات اللي بتعمل منتجات تعليب وتغليف وتكفيف وخلافه، ورصدين 150 مليون جنيه تقريبا في كل ما هو صناعي ولكن ليس زراعي زي الشركات اللي بتشتغل في مواد البناء، في التغليف اللي له علاقة مثلا بقطاع الصحة وهكذا. فإجمالا احنا بنقول يعني ان شاء الله السنة دي نكون موظفين في حدود 400 مليون جنيه، وعندنا خطة يعني هي خطة 3 سنين لسه قدامنا فيها السنة دي والسنة الجاية و2018، شايفين لسه فرصة كبيرة للاستثمار والبنى في المصانع اللي موجودة والإعادة تعزيز المصانع اللي موجودة.
ماذا عن أيضا إعادة هيكلة ربما المصانع والشركات المتعثرة أو المشاريع المتعثرة، وكذلك ما نشهده منذ العام الماضي يعني والفترة الأخيرة تكثفت حركة الاستحواذات أيضا؟
احنا عندنا إعادة الهيكلة ليها اهتمام خاص، وعندنا جزء كبير من المحفظة الاستثمارية بتاعتنا مخصصة لإعادة الهيكلة، قد يوصل ل 50% من حجم الاستثمار اللي احنا رصدينه يروح لمصانع في حالة التعثر. وده اللي احنا عندنا الحقيقة فريق العمل في FEP Capital عنده الخبرة في إعادة هيكلة الشركات، مش بس الخبرة المالية ولكن كمان الخبرة الإدارية والخبرة كمان في مجال الصناعة تحديدا، وفي خلق إعادة تاني فتح أسواق وخلق فرص تصدير زي ما كنا بنتكلم. فإحنا عندنا يمكن نص المحفظة عندنا شهية كبيرة للاستثمار في المصانع والشركات اللي عندها تعثر ومحتاجة إعادة هيكلة. أحيانا كتير إعادة الهيكلة بتكون مالية، وأحيانا بتكون محتاجة كمان إعادة هيكلة إدارية وإنتاجية وتسويقية في بعض الأحيان، وده بيتمتع بيه فريق العمل هنا الحمد لله عندنا الخبرة دي، فبنقدر نساعد شركائنا في الشركات اللي بنشارك فيها في عملية إعادة الهيكلة بالكامل، بما فيها كمان يمكن إعادة الهيكلة التمويلية مع التفاوض مع البنوك، اللي النهاردة تاني المبادرة بتاعت البنك المركزي بتفتح شهية البنوك في مصر إنها تتعامل مع القطاع ده بشهية أكبر وبطريقة نظام مختلف تسمح للقطاع ده انه يبقى ياخد التمويل المناسب ليه. فعندنا تقريبا نص المحفظه رايح لاعاده الهيكله.
نعم، ماذا ايضا عن ربما حدود سقف تمويل الاستحواذ المقرر ايضا من البنك المركزي، وما رايك في النسبه المخصصه من اجمالي المحفظه، محفظه الاقراض المخصصه للاستحواذ؟
المحفظه بتاعتنا كلها استحواذ، يعني كل اللي بنعمله استحواذات بتبقى عن طريق الاستثمار في الشركات، عن طريق زيادات رؤوس اموال، وفي بعض الأحيان شراء حصص في بعض الشركات اللي بنستثمر فيها. المبادرة، القرار الأخير اللي ظهر من البنك المركزي بخصوص حد يعني سقف لتمويل الاستحواذات بسقف 50% بس من إجمالي عمليات الاستحواذ ممكن تكون ممولة من البنوك، يعني حقيقة أنا شايفه مش في محله قوي، يعني مش قرار مش في يعني يمكن بيحد شوية من فرص البنوك في إنها تمول عمليات الاستحواذ. القطاع برضو كان محتاج يبقى فيه تمييز، يعني المبادرة بتاعت البنك المركزي كانت محتاجة تفرق أو تفرق ما بين الاستحواذات اللي بتتم في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الاستحواذات اللي بتتم في الشركات الكبيرة والكيانات الكبيرة، لأن 50% من الاستحواذات في كيانات صغيرة ومتوسطة رقم صغير جدا، ما يساعدش شركات الاستثمار المباشر اللي زينا انها تاخد التمويل المناسب كتمويل استحواذ من البنوك. وفي نفس الوقت البنوك يعني رقم هيبقى صغير جدا اللي هي قادرة انها تموله على اوريدي استحواذات بتتم بارقام صغيرة. فاحنا بنقول للبنك المركزي محتاجين تاني نعمل تفصيلة في هذا القرار تكون خاصة بالاستحواذات للشركات الصغيرة والمتوسطة، لان احنا بنتكلم في عمليات بيكون بحد اقصى من 20 30 40 مليون جنيه، ما بتزيدش عن كده، فارقام صغيره جدا لما البنك ما يقدرش يحط اكتر من 50% بس، فبيبقى ارقام ما بتساعدش مدير الاستثمار او شركه الاستثمار المباشر على انها تشتغل بشهيه اكبر، ولا بتخلي البنوك يشتغل بشهيه اكبر. فمحتاجين البنك المركزي يعيد النظر بس في اعاده توصيف القرار ده للقطاع الشركات الصغيره والمتوسطه. انا شايف انه نقدر نشتغل تاني بنسبة أكبر بكتير من 50%، نقدر نشتغل بنسبة توصل ل70% بشكل مريح جدا للبنوك ولشركات الاستثمار المباشر وللشركات نفسها الصغيرة والمتوسطة اللي بيتم الاستحواذ عليها.
نعم، حتى يعني نستكمل أيضا هذه نقطة كل ما يتخذ من قرارات وتأثير ذلك على الاستثمار، تحديدا اليوم السياسات الضريبية والمالية المتبعة وكذلك إجراءات تأسيس الشركات، كيف تقيمها من وجهة نظر مستثمر وعامل في هذا القطاع؟
يعني احنا عارفين ان في دلوقتي مشروع في اطار دلوقتي التجهيز لانه يكون في نظام ضريبي مخصص لبرضو تصنيفات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ده احنا في انتظار ان احنا نشوف المسودة بتاعته بحيث نقدر ان احنا نقيم او ندي رأي فيه. موضوع تأسيس الشركات احنا اتكلمنا فيه كتير جدا وقلنا مرارا وتكرارا محتاجين برضو ان احنا نفصل للشركات الصغيرة والمتوسطة اجراءات اسهل، والمصانع الصغيرة والمتوسطة محتاجة إجراءات أسهل وأسرع، يمكن لأن إحنا دايما نقول المصانع الكبيرة ورؤوس الأموال الضخمة بتعرف تشتكي وبتعرف تقول الإجراءات طويلة والإجراءات بيروقراطية وشكوتها بتوصل وشكوتها بيتسمع ليها. المصانع الصغيرة ما بيوصلش صوتها زي الصناعات الكبيرة وزي الكيانات الكبيرة، ولكنها بتواجه نفس المشاكل وقد يكون أصعب لأنها ما بتلاقيش حلول. فبنقول لازم يكون في إجراءات تأسيس الشركات وترخيص المصانع الصغيرة والمتوسطة، لازم يكون في إجراء مختلف عن الكيانات الضخمة والاستثمارات الضخمة اللي هي طبعا النهاردة كمان بتعاني من طول الإجراءات ومن عدد الموافقات المهول اللي مطلوب ان هو يتاخد علشان مصنع يشتغل. الاستثمارات الضخمة لما بتتأخر الموافقات عليها وبيتأخر نشاطها بيأثر على الجدوى الاقتصادية ليها، فما بال حضرتك بالمصانع الصغيرة لما بتاخد نفس الدورة بتاخد نفس التأخير، قد يكون رأس المال كله راح وتحط في والموافقات لسه ما جاتش والتراخيص لسه ما جاتش، فما بتقدرش رؤوس الأموال الصغيرة تستحمل نفس البيروقراطية. بنقول احنا محتاجين البيروقراطية كلها يعاد النظر فيها، وفي نفس الوقت في إعادة النظر دي لازم يكون في تراك مختلف للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
نعم. طيب إذا تحدثنا عن البورصة المصرية والأداء للأسهم خلال الفترة الأخيرة وأيضا حركة الطروحات التي نشهدها في البورصة، كيف تقيمها؟ وهل يعني يمكن أن نشهد حركة، وهو مجرى الحديث عنه أيضا العام الماضي خلال المؤتمر، تشجيع الشركات على القيد والاكتتاب؟
احنا عندنا طبعا بورصتين، عندنا البورصه الكبيره وبورصه الشركات الصغيره والمتوسطه هي بورصه النيل. البورصه الكبيره طبعا زي ما حضرتك اكيد متابعه بتعدي بذبذبات كتير، يعني في تذبذب في الاداء، وسواء في اسعار الاسهم، سواء في سعر في المؤشر نفسه، سواء في حجم التداول اليومي. النهارده في طرح ابتدى اللي هو شركه دومتي، الطرح بتاع شركه اي اف جي ارمس، بنتمنى له التوفيق انه ان شاء الله يتم بنجاح، لان تعتبر يعني اعاده تاني لفكره الطروحات في البورصه الكبيره. على نفس الصعيد بورصه النيل يمكن ماشيه في حته الطروحات بالذات، يمكن ماشيه احسن. السنه اللي فاتت كان في 3 طروحات في بورصه النيل تموا بنجاح، احنا بنتشرف يعني ان شركتنا كانت مشرفه على طرحين منهم. السنة دي احنا برضو مشرفين على كذا، على قيد كذا شركة، وزمايلنا في بورصة النيل برضو الشركات التانية في كذا شركة نازلة في بورصة النيل. فأنا شايف ان في اقبال على بورصة النيل كويس مستمر، في شركات كتيرة مقبلة على انها تأيد اسهمها في بورصة النيل، واعتقد يمكن نشوف طرح او طرحين في بورصة النيل السنة دي. محتاجين طبعا اعادة ثقة شوية للبورصة الكبيرة، للمستثمرين ولصناديق الاستثمار اللي بالتبعية بتصب على بورصة النيل. احنا دايما بنشوف ان بورصة النيل محتاجة اهتمام من ادارة البورصة، بحيث ان تكون من على نفس درجة الاولوية زي البورصة الكبيرة. الشركات اللي في بورصة النيل في شركات كتيرة جدا ممتازة مقيدة، والبورصة نفسها بورصة النيل يمكن محتاجة اعادة ترويج تاني من قيادات البورصة. احنا في نفس الوقت بننادي اوقات ان بورصة النيل يكون ليها ادارة مستقلة، يعني مركزة بس في بورصة النيل، تكون دي اهتمامها الاول والاخير. لان ممكن احنا شايفين ممكن بورصه النيل كمان تعمل تجذب عدد كبير من الشركات اكتر، وفي نفس الوقت تجذب عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار، بس محتاجه شويه اهتمام ورعايه وترويج اكتر.
نعم. وأهمية هذه ربما في سؤال أخير، يعني بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمية القيد في البورصة تحديدا، ما الذي يمكن أن يضيفه هذا للمشاريع؟
طبعا في غاية الأهمية، وإحنا بنفتخر أن عندنا بورصة النيل من البورصات اللي بتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها في يوم من الأيام تصبح مقيدة ويتم طرحها، ويبقى عندها عدد كبير من المساهمين وأسهمها تبقى متداولة. ده طبعا بالنسبة للشركة نفسها في الأساس مصدر مستدام للتمويل، يعني في أي وقت تقدر الشركة تزيد حجم رأس مالها عن طريق الاكتتابات اللي ممكن تعملها على المساهمين بتوعها اللي في البورصة. ده طبعا الأساس. الحاجة التانية طبعا المهمة جدا، لما بنبقى بنساعد شركات على القيد، بتبقى الشركات ملزمة ومجبرة أنها تؤدي عدد كبير جدا من اللي بنسميه الحوكمة، إجراءات الحوكمة اللي بتنقل الشركة الصغيرة من مجرد أنها ممكن تكون شركة عائلية لأنها تتحول إلى مؤسسة فيها عدد يعني من خطوات الحوكمة اللي تؤهلها أنها تدار كأي مؤسسة كبيرة في الحجم. فكل دي بتبقى مميزات، لأنها بتتنقل الشركة من مجرد شركة عائلية لأنها مؤسسة فعليا موجودة وفيها لجان، وفيها لجان حوكمة، وعندها مراقب حسابات معتمد، وبتطلع ميزانيات مدققة. الكلام ده كله طبعا بيساعد الشركة من ناحية تانية برضو في التمويل البنكي. لما تبقى الشركة مقيدة في بورصة النيل، البنوك بتبصلها بشهية أكبر، إن عارفة أنها عدت في إجراءات كتيرة. فالقيد في بورصة النيل كخطوة من يعني بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعتبر خطوة نقلة في عمر الشركات دي، مهمة جدا، دايما بنشجع الشركات عليها. الشركات اللي احنا بنستثمر فيها دي دايما خطوة احنا بنحطها في 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 بحر 3-4 سنين من عمر استثمارنا، ان لازم نكون دخلنا بورصة النيل، لان زي ما الحركة هي بتنقل الشركة من مرحلة لمرحلة، غير طبعا فرص التمويل المستدام اللي البورصة بتوفرها.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد عمر المغاوري العضو المنتدب لشركات FAP Capital.
متشكر حضرتك جدا، شكرا.
هذا كل شيء في مجلة اليوم، ألقاكم المرة المقبلة وأدعوكم للتواصل معنا من خلال صفحة الفيسبوك المجلة الاقتصادية. لكم مني سعد الصبري ومن ميكال جونكالفيس كل تحية، إلى اللقاء.